بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأكاديمية العلمية، وفي هذا الدرس المبارك درس العقيدة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. يسعدنا أيها الأحبة أن يكون معنا في هذه الحلقة شارحا ومعلقا على هذا المتن صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض. بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله.
وأنا كذلك أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. الترحيب أيها الأحبة موصول بالإخوة الكرام الحاضرين معنا في الاستوديو، نشكر لهم حضورهم، كما نشكر لكم أنتم أيها الأحبة متابعتكم لنا، ويسعدنا تواصلكم معنا عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، كما أيضا يسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة islamacademy.net. نسعد من خلال الموقع بتلقي أسئلتكم وأجوبتكم عما يطرح من أسئلة في هذه الحلقات. نبدأ مستعينين بالله تعالى هذه الحلقة، ونستأذن من فضيلة الشيخ أن ندخل في درس اليوم.
تفضل.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. شيخنا الكريم، طرحتم في الدرس الماضي سؤالين. السؤال الأول كان عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجابت الأخت أم أيوب من المغرب بقولها: آل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه هم زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ويشمل كذلك الذين تحرم عليهم الصدقات، وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل، وذكروا في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه إجابة الأخت.
إجابة الأخت إجابة صحيحة وإجابة وافية.
كذلك شيخنا الكريم، السؤال الثاني كان عن معنى الكرامة، وقد أجاب الأخ أبو عبد البر السوسي من المغرب بقوله: أن الكرامة هي أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد صالح إكراما له.
أيضا إجابة أخينا من المغرب إجابة أيضا صحيحة ووافية، فجزاه الله كل خير على حرصه ومتابعته.
اللهم آمين. كما نشكر فضيلة الشيخ من تواصلوا معنا عبر إجاباتهم في هذا الموقع.
أيضا كذلك نحن نؤكد ويعني نشكر الإخوة جميعا على حرصهم وعلى استمرارهم في المتابعة والإجابة عن الأسئلة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فنبدأ بهذه العبارة التي قررها الإمام أبو جعفر الطحاوي، فذكر شيئا من أشراط الساعة. مما أخذه ابن أبي العز الشارح على الإمام الطحاوي رحمة الله عليهم جميعا، أن الطحاوي رحمه الله في تقريره لهذه العقيدة يورد جملة من مسائل العقيدة بشيء من التفرق والتبديد. فهذا الموضوع له صلة كما لا يخفى باليوم الآخر، واليوم الآخر قد مر بنا في دروس سابقة. وعلى كل نتحدث عن هذه العبارة كما جاءت. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة. المراد بأشراط الساعة هي علامات الساعة، يقال عنها علامات، يقال عنها أمارات، كما جاء ذلك في حديث جبريل المشهور لما قال جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فأخبرني عن أماراتها. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ للبخاري: أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فسواء سميت علامات أو سميت أمارات أو أشراط، المعنى متقارب. وهنا لما يقول نؤمن بأشراط الساعة، المراد بأشراط الساعة علامات القيامة التي تدل على قربها. فعلامات القيامة هي تسبق اليوم، تسبق القيامة وتدل على قربها وعلى حصولها. علامات الساعة أو أشراط الساعة، نجد أن بعض أهل العلم يقسمونها إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. والبعض حين نقسمها إلى ثلاث أقسام باعتبار آخر، فيقول هناك علامات وقعت ومضت، وهناك علامات وقعت واستمرت، وهناك علامات لم تقع بعد وإنما تقع إيش مستقبلا. فمن العلامات التي وقعت ومضت كانشقاق القمر، كما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، ومنها النار التي خرجت من أرض الحجاز فأضاءت لها قصور الشام في بصرة. فهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أخبر وقال لن تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرة، بصرة في الشام. فهذه العلامة وقعت كما ذكر النووي رحمه الله وغيره، وقعت سنة 54 و600 من الهجرة. المقصود أن هناك علامات وقعت ومضت، والقسم الثاني علامات وقعت واستمرت، كما هو في قضية مثلا كثرة شرب الخمر، مثلا ظهور الجهل، كثرة الهرج اللي هو القتل، هذه علامات وقعت في السابق ولا تزال واقعة في العصر الحاضر. العلامات القسم الثالث اللي هي العلامات التي تقع مستقبلا، ومنها علامات الساعة الكبرى العشر. هذا تقسيم. التقسيم الذي الآخر أن يقال هناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى، والفرق بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى أن الصغرى يعني قد لا تكون خارقة للعادة كما هو في العلامات الكبرى. العلامة الكبرى تلحظون مثلا لما سمعنا هنا مثلا طلوع الشمس من مغربها، هذا أمر خارق العادة. قضية الدجال وما عنده من الخوارق ونحو ذلك، كذلك أيضا مثلا الدابة التي تخرج، كل ذلك علامات فيها يعني عجائب وفيها خرق للعادة. فعلامات الساعة الصغرى ليس فيها كما في العلامات الكبرى، بل ربما البعض منها قد يكون أقرب للمعتاد كما هو في جملة منها، كمثلا تطاول الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، هذا صار أمرا إيش معتادا. الفرق الآخر أيها الإخوة أن علامات الساعة الصغرى نجد أن جملة منها وقع منذ سنين عديدة، أليس كذلك؟ فمثلا عندك بعثة محمد عليه الصلاة والسلام لها مئات السنين كما لا أخفى، وهي من علامات الساعة. قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين. أما العلامات الكبرى فهي إنما تقع عندما تقرب الساعة. فالعلامات العشر العلامات الكبرى هذه إنما تقع عند قرب الساعة أو عند حصولها. هذا بعض الفروق بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى. نستعرض بعض العلامات التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله. قال خروج الدجال. الدجال جاءت الأحاديث فيه متواترة عنه عليه الصلاة والسلام، وأثبته أهل السنة كما جاء ذلك في الأحاديث المتواترة، وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة، أنكره الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة، أنكره الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. فالجهمية كانوا يزعمون أن الدجال هو كل رجل خبيث، كل رجل خبيث، وهذا كلام فاسد ومردود ترده الأحاديث الصريحة. فالأحاديث المتواترة نصت على أن هذا الدجال رجل، وأنه شاب أعور عين اليمنى، وجاء وصفه وذكر صفاته الخلقية والخلقية، فلا مجال أن يقال أن الدجال هو كل رجل خبيث. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من الحديث الذي ورد ذلك، قال عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، كأن عينه عنبة طافية. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام طافية أي أنها ليست بارزة، ليست بارزة ظاهرة، وليست أيضا إيش يعني غائرة، وإنما هي بين ذلك. هذا ما يتعلق بشيء من ما جاء فيه الحديث. قلنا جاء الحديث وصفه بأنه شاب وأنه قصير وأنه جعد الرأس وأنه ممسوح العين، فهو سمي المسيح لأنه ماذا؟ لأنه ممسوح العين، أعور عين اليمنى. وقال بعض أنه سمي المسيح لأنه ماذا؟ يمسح الأرض، يعني يسير في الأرض. فعلى كل سواء قلنا هذا أو ذاك فالمعنى صحيح، لكن أنه ممسوح العين هذا جاء النص في حديث في صحيح مسلم أنه سمي المسيح لأنه ماذا؟ لأنه ممسوح العين. أيضا من الصفات التي ذكرها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام محذرا أمته عليه الصلاة والسلام، ذكر من علاماته أنه مكتوب بين عينيه كاف فاء راء، هكذا بحروف الهجاء، وفي رواية مكتوب بين عينيه كافر. ثم قال عليه الصلاة والسلام يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ، فالمؤمن يقرأ ذلك سواء كان قارئا أو ليس قارئ، يقرأه بعين البصيرة التي يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده ويثبتهم أمام هذه الفتنة العظيمة الشديدة. هذه جملة من صفات المسيح الدجال. أيضا مما يعني يذكر في 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 صفاته أن الدجال يخرج من جهة المشرق من جهة خراسان، وجاء في بعض الروايات تحديد ذلك من أصفهان، من حي أو من مكان يقال له يهودية، فهو مكان في أصفهان يقال له يهودية. يخرج الدجال من 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 جهة المشرق ومعه 70,000 من يهودي أصفهان كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. هذه جملة من صفاته التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بين عز الله أنه ما من نبي إلا وقد إيش حذر وأنذر أمته المسيح الدجال. لا شك أن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة، فهو معه جنة ونار، وإن كانت جنته نار وناره جنة، لكن عنده من الخوارق الحقيقية ما يوجب فتنة كثير من الناس. ولهذا جاء التحذير والإنذار والتذكير بخطر المسيح الدجال وسلوك سبل السلامة منه. وإذا أردنا السلامة من فتنة المسيح الدجال فأعظم الأسباب أيها الإخوة الكرام ومن يشاهد هذه الحلقة، أعظم سبب هو ماذا؟ اللجأ إلى الله، أن نستعيذ بالله تعالى من فتنة المسيح الدجال. قال عليه الصلاة والسلام إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليقل، يعني قبل أن ينصرف وقبل أن ينصرف من الصلاة بالسلام، عليه أن يقول في دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الحديث من السنن المؤكدة، بل إن من أهل العلم من أوجبه كطاووس رحمه الله تلميذ ابن عباس، فكان طاووس يقول لابنه هل قلت هذا الدعاء في صلاتك؟ فإن قال الابن لا قال أعد صلاتك. والمقصود أنه من السنن المؤكدة التي ينبغي أن نحرص عليها. إذن إذا أردنا السلامة من هذا الدجال فعلينا أن نستعيذ بالله منه في دبر كل صلاة قبل أن نسلم من صلاة مفروضة أو نافلة. الأمر الثاني مما يحفظنا نحن وإياكم من فتنة هذا المسيح الدجال، ألا وهو أن يحفظ العبد 10 آيات من أول سورة الكهف أو من أواخرها، قد جاء بهذا الحديث وقد جاء بهذا الحديث، ثبت هذا وذاك. فمن حفظ 10 آيات من أول الكهف أو من أواخرها كما في الحديث الآخر فهذا يحفظه من فتنة المسيح الدجال. أيضا أمر ثالث مما يعني تتحقق به السلامة من هذا المسيح الدجال، ألا وهو أن الدجال إذا ظهر على المسلم أن يبتعد وأن ينأى عنه، كما جاء ذلك في الأحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأى عنه، من سمع بالدجال فلينأى عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فتلحظ أن الدجال عنده من الخوارق والأحوال ما أن الرجل قد يكون مؤمنا فهو يأتي ويظن أنه سيثبت، فعندئذ تجد إيش ينساق مع هذا الدجال. فالمتعين علينا أن نبتعد عن الدجال، وهذا متعين في كل الفتن، من سمع بالدجال فلينأى عنه. هذه 3 أمور يعني مما يحصل بها السلامة. أيضا مما ذكر العلم سكن مكة والمدينة أيضا يحفظ العبد من هذا الدجال، فالدجال لا يمكن يصل إلى مكة والمدينة، فهاتان المدينتان هذان الحرمان عليهما ملائكة معهم سيوف، لا يستطيع الدجال أن يصل إلى تلك إلى ذلك تلك المكة تلك البلد مكة أو المدينة. هذه جملة مما يعني جاءت به الأدلة والله أعلم. وعلى كل يعني نؤكد على أنها الواجب علينا أن نسلم لهذه النصوص الشرعية، وأن نؤمن بالغيب، وأن لا نتكلف في فهم هذه النصوص كما وقع عند بعض العصرانيين ممن إما ردوا هذا الحديث وإما أن تأولوه تأويلات فاسدة. فبعض العصرانيين من أصحاب المدرسة الذين يسمون بالعقلانيين ولهم في الواقع امتداد لمدرسة أهل الأهواء في القديم، هؤلاء يزعمون أن الدجال هو رمز الخرافة، رمز الدجل، وربما بعضهم قال إنه الحضارة الغربية. لا، ليس الأمر كذلك، وإن كان الحضارة الغربية فيها من الدجل ما فيها، لكن المقصود أن الدجال الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء تحديد صفاته، أنه شاب وأنه أعور عين اليمنى وأنه قصير وأنه جعد الرأس. فعلينا أن نسلم بهذه النصوص، وهو عليه الصلاة والسلام هو أفصح الناس وأنصح الناس وأعلم الناس، فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بفتنة المسيح الدجال، أعادنا الله من ذلك.
آمين. نعم شيخ. نعم. فضلت الشيخ، لدي بعض التساؤلات في حول هذا الموضوع وغيره. أولا يسأل أحد الأخوة في بداية الدرس يقول سبب ورود علامات مثل علامات الساعة في دروس العقيدة، مع أنها قد لا تحسب على أنها من العقيدة.
لا لا، وظاهرة هي 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 من 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 العقيدة، ولا 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 شك، لأنها هي من 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 اليوم الآخر. سبقا مر بنا أن اليوم الآخر يبدأ من ماذا؟ يبدأ من ماذا؟ من موت الإنسان. فإذا مات الإنسان قامت قيامته. فاليوم الآخر يشمل الموت ويشمل ما في البرزخ من قضية الفتنة وسؤال منكر ونكير ونعيم القبر وعذابه، وأيضا يعني يشمل كذلك علامات الساعة. فعلامات الساعة الصغرى والكبرى أو التي مضت وستقع أو التي مضت واستمرت، كل ذلك داخل في موضوع ماذا؟ اليوم الآخر. ولهذا نجد الذين يكتبون في اليوم الآخر يعني يريدون هذه العلامات. مثلا القرطبي رحمه الله في التذكرة يريد ذلك، الحافظ بن كثير رحمه الله في النهاية يذكر ذلك، وهكذا. فنجد أن الذين صنفوا في هذا يذكرون ذلك، السفاريني مثلا في البحور الزاخرة وغيرهم كثير، نجد أنهم عندما يتحدثون عن اليوم الآخر يعني يجعلون هذه العلامات تسبق هذا اليوم باعتبار أنها مقدمات لهذا اليوم، والله أعلم.
إذن هي من الأمور التي يجب الإيمان بها، من الغيبيات التي يجب الإيمان بها.
أي والله ما في كلام، أنها من الغيبيات التي يجب علينا أن نؤمن بها وأن نصدق بها. نعم.
جي. فيه لدينا بعض الإخوة هنا، قلت الشيخ
تفضل. شيخ أحسن الله إليكم، بالنسبة للساعة يعني جاء في بعض لا أدري أنه حديث يعني كالعقد الذي ينفرط، هل هذه العلامات الكبرى أم الصغرى؟ فإذا كانت الكبرى إذا تأتي متتالية، العقد الذي ينفرض يأتي متتاليا بسرعة يعني، الكبرى أم الصغرى؟
لا، هو الذي الحديث الذي أشرت إليه أن أذكر أنه الحديث الذي حديث أخرجه أحمد أن هذا الوصف الذي جاء في الحديث يعني هو في العلامات الساعة الكبرى، العلامات العشر، وأنها كنظم عقد نعم يعني انقطع فيتتابع هذا العقد، فالمراد به علامات الساعة الكبرى. هذا الذي يعني يمكن أن نجزم به. وعندنا من الحديث ما يدل على ذلك، عندنا حديث في 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 مسلم يعني يشير إلى ذلك، حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، ثم قال وخروج الدابة على الناس ضحى، قالوا أيهما يعني وقعت؟ فالأخرى على إثرها قريبة. فدل هذا الحديث على ماذا؟ على أنها علامات ماذا؟ أنها متتابعة. فالذي يظهر الله أعلم أن المراد بذلك علامات الساعة الكبرى، والله أعلم. طيب نواصل. نعم تفضل.
الشيخ بالنسبة لخروج الدجال تكون أيامه اسمه اليوم الأول كسنة ثم كشهر، وسؤالي الشيخ إذا كان يومه كسنة كيف تكون صلوات الخمس يعني؟
يعني هو الحديث يمكن الأخوان يعرفون أنه نعم هو يمكث في الأرض 40، ليس كذلك؟ يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة أي كأسبوع، وسائر أيام كسائر أيامكم. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا من تمام حرص الصحابة على ما ينفع. فسألوا عن الصلاة في ذاك اليوم الذي يعدل سنة، فيعني هل تكفي الصلاة في ذاك اليوم الذي يعدل سنة كالصلاة في يوم واحد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أقدر له قدرة، أقدر له قدرة. فيعني هذا اليوم الذي هو كسنة لا يعني أن الشخص في هذا اليوم الذي يعدل سنة تكفيه خمس صلوات، وإنما أقدر له قدرة كما قال عليه الصلاة والسلام. هكذا جاء الحديث والله أعلم.
طيب
واصل ولا سؤال؟
فيه أحد الأخوة يسأل عن يعني ترتيب علامات الساعة، يقول هل أول علامة من علامة الساعة الدجال أو طلوع الشمس من مغربها، وهل هناك ترتيب يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني هذه المسألة يمكن أن نجيب عنها بكلام يعني للإمام الطيبي عندي في هذه البطاقة. أن علامات الساعة الكبرى منها ما هو يعني نعتبره علامة على قربها، ومنها ما هو علامات على حصولها. فالذي على القرب يكون إيش؟ متقدما، وعلى الحصول يكون ماذا؟ متأخرا. فعندنا مثلا قضية مثلا الدجال، نزول عيسى، يأجوج ومأجوج، والخسف، خسف في المشرق في المغرب في جزء العرب، هذه كلها علامات تدل على ماذا؟ على القرب ولا على الحصول؟
القرب.
على القرب، نعم. لكن علامات الحصول أنها يعني أوشكت تماما، عندك طلوع الشمس مغربها.
نعم.
فإذا طلعت الشمس مغربها انقطع باب التوبة.
نعم.
وكذلك أيضا خروج الدابة، خروج الدابة يعني كما يرجح الحافظ بن حجر أنهما يعني في يوم واحد، فإذا طلعت الشمس مغربها تخرج هذه الدابة التي تسم هذا بالإيمان وذاك بالكفر، إذانا بإيش؟ بانتهاء الأمر. وكذا أيضا النار التي تخرج من قعر عدن وتسوق الناس إلى أرض المحشر. إذن يبدو الله أعلم نستطيع أن نقول عندنا علامات الساعة الكبرى، منها علامات ماذا؟ علامات هي تؤذن بقربها، وعندنا علامات تؤذن بإيش؟ بحصولها. فالعلامات التي تؤذن بالقرب التي ذكرناها الدجال، نزول عيسى عليه السلام، يأجوج ومأجوج. ولاحظ العلامات الثلاثة كلها متقاربة كما جاءت في ذلك الحديث. ثم عندنا إيش؟ الخسوف الثلاثة، هذه ست علامات، العلامة الثلاثة والخسوف الثلاثة، خسف في المغرب في المشرق في جزيرة العرب. يبقى عندنا العلامات الأربع كما يرى الطيبي رحمه الله، اللي هي طلوع الشمس مغربها، الدابة، النار التي تخرج من قعر عدن، وأضاف الدخان. هذه كلها علامات تدل على ماذا؟ على حصولها والله أعلم.
طيب في أحد الأخوة فضيلة الشيخ بعد إذنكم تفضل.
أحسن الله إليكم، هل هذا حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج من أمتي 40 دجالا كلهم سيدعون النبوة؟
يعني هو جاء في موضوع أدعياء النبوة، نعم، لكن لا يذكر يعني هل قال 40 ولا قال 30. نعم، أن سلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي، نعم. ثم قال سلم وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي. فجاء هذا في أدعياء النبوة، ولا شك أن الذين يدعون النبوة هم من الدجالين. لكن العلماء يقولون عن الدجال الذي نتحدث عنه، يقول عنه هذا الدجال الأكبر، الدجال الأكبر. فالدجال يدعي الإلهية، يدعي الإلهية. فالذي أذكر في الحديث الذي أشرت إليه في أدعياء النبوة، وبين العلماء أن أدعياء النبوة كثر لا كثرهم الله، لكن الذين ذكر في هذا الحديث أنهم 30 المراد بهم كما يرى بعض الشراح يحمل الحديث على من كان لهم شوكة ولهم أتباع مثل مسيلم الكذاب ونحوه. طيب نبدأ بالعلامة الثانية.
نعم.
نزول عيسى عليه السلام، نزول عيسى عليه السلام الحديث فيه متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء وصف عيسى عليه السلام عندما ينزل أنه ربعة من الرجال، يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، وأنه ينزل عند المنارة البيضاء الشرقية دمشق. وجاء وصفه كيفية نزوله أنه واضع كفيه على أجنحة ملكين. هذا النزول عيسى عليه السلام عندما ينزل كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ينزل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام. يعني من أهل العلم من يرى أن نزول عيسى عليه السلام جاء ذكره في القرآن في قوله تعالى وإنه لعلم للساعة، وقرأ بعضهم وإنه لعلم للساعة. طيب، أيضا مما يحصل في عهده، في عهد عيسى عليه السلام، أنه يكثر الخير والرخاء، حتى أن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، وأيضا يتحقق الأمن يعني بصورة خارقة للعادة، حتى أن الصبيان الأطفال يلعبون بالحيات، كل ذلك جاءت به الحديث عنه عليه الصلاة والسلام.
اللهم
ويمكث 7 سنين عليه السلام، ثم يعني تأتي الريح الطيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ومنهم عيسى عليه السلام. هذا ما يتعلق بنزول عيسى عليه السلام. أيضا من العلامات اللي ذكرها المؤلف طلوع الشمس مغربها، وهذا جاء في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فجملة من المفسرين قالوا أن المراد بذلك ماذا؟ طلوع الشمس من مغربها. وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، ثم قال عليه الصلاة والسلام فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أخرجه البخاري ومسلم. وجاء في الحديث الذي أخرجه مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار حتى يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى عندنا ما ذكره الطحاوي لما قالوا خروج دابة الأرض من موضعها، فهذه الدابة تخرج، وهذا جاء في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال عليه الصلاة والسلام 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وهي ماذا؟ طلوع الشمس مغربها، ثم قال والدجال ودابة الأرض، أخرجه مسلم. إيش تكون هذه الدابة؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، الله أعلم بها. لكن ماذا تعمل هذه الدابة؟ جاء الوصف أنها تزم المؤمن بالإيمان والكافر بالكفر. هذا ما يتعلق بهذه العلامة والله أعلم. ولازلنا نؤكد ونذكر أنفسنا أن مثل هذه الأمور ينبغي أن تكون حافزا لنا لتذكر اليوم الآخر، وأيضا علينا أن نؤمن بهذه النصوص دون إفراط أو تفريط، فلا نحمل هذه النصوص ما لا تحتمل ولا نردها، فعلينا أن نتلقاها بالقبول والتسليم، ونبتعد عن التأويلات المتكلفة والمستكرهة والله أعلم. نعم
جميل. نكمل فضيلة الشيخ،
هذا عندي سؤال نشوف.
نعم،
من أين تخرج الدابة؟
يعني جاءت آثار حديث أن تخرج من مكة حرسها الله، وقيل جاءت بعضها من الحرم، والله أعلم بالتحقيق في ذلك، لكن جاء ذلك في بعض الأحاديث، جاء ذلك في بعض الأحاديث.
هل يعني أنها موجودة حاليا يعني فضيلة الشيخ؟ بعض الناس يقول أنها موجودة ولها مكان كذا.
ما أدري والله، ما أدري يعني، هو اختلفوا إيش تكون الدابة، أهي ثعبان، أهي فصيل ناقة صالح المشهور، لكن أقول أنا ما أدري إيش التحقيق في ذلك. نحن نقول أنها دابة كما جاء بذلك القرآن، ولا نتكلف، لأن بعض المتحذلقين من العصرانيين يقول لك أن الدابة هذه جراثيم ومدري إيش، هذا كله كلام يعني ترد النصوص، الحديث واضح والآية واضحة أنها دابة والله أعلم.
جيد شيخ. بالنسبة لفضيلة الشيخ، بالنسبة لعلامة الساعة، يعني هل هناك ضابط للتوسل مثل ما تفضلتم قبل قليل، يعني وصف بعض الأشياء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اعتقادات معينة، توقعات أن مثلا يأجوج ومأجوج هم شعب الصين مثلا، وأن الدجال يقع في مكان كذا وكذا، هل هناك ضوابط معينة فضيلة الشيخ في فهم تلك العلامات والإيمان بها؟
يعني هو دائما الآن في خاصة في السنوات الأخيرة في موضوع أحاديث الفتن والملاحم، وأيضا كذلك ما يتعلق بأحاديث أشراط الساعة، هو الذي يحصل أنه أحيانا أن بعض الكتاب والمعاصرين خاضوا في هذه المسائل وحملوا النصوص ما لا تحتمل، فينظرون إلى وقائع معينة وأحداث واقعة فيقولون هذا هو تفسير كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وتجد أن هذا التفسير لا يخلو من إيش؟ من تكلف وتصنع. فنحن نؤكد أنه علينا أن نحذر من هذا المسلك، ما مسلك هذا التكلف وهذا التصنع. نحن نثبت الحديث ونصدق به قاله الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. أما أن الحديث يحمل ويتكلف كما وقع عند بعض العصرانيين والعقلانيين أو كما وقع عند بعض الكتاب في هذا الوقت فهذا مسلك مردود. نعم. والعبرة بظاهر الحديث. أما أن يقال مثلا أن الدابة هي كذا أو يقول الدجال هو كذا مثل ما بعضهم يقول الدجال هو الشخص الفلاني, حددوا مثلا أحد الطواغيت أو أحد الموجودين المعاصرين أو الهالكين, هذا كله يعني من التكلف من التصنع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفاته وذكر يعني شيئا من وأبلغ وأنذر. أما كون يحمل هذا على 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 شخص بعينه دون دليل ودون قرائن معتبرة فهذا من التكلف والله أعلم.
جميل, بارك الله فيكم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
هنا لما يقول رحمه الله ولا نصدق كاهنا ولا عرافا, الكاهن والعراف هما متقاربان وإن كان يعني هما متقاربان. ولهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول الكاهن نحو العراف, الكاهن نحو العراف. الإمام البغوي كذلك, يعني مرة يقول أن الكاهن هو الذي يدعي علم المستقبل والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على معرفة المكان على معرفة المسروق ومكان الضالة. ثم تجد البغوي يقول إيش أن الكاهن بمعنى العراف. كذلك أيضا نجد شيخ الإسلام بن تيمية كذلك يقول العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال. نخلص من كلام هؤلاء العلماء أن هذه الكلمات أو هذه متقاربة, فسواء قلنا كاهن أو قلنا عراف أو قلنا منجم أو قلنا رمال فكلهم يعني المعنى متقارب, يجمعهم ماذا؟ دعوى علم الغيب, دعوى علم الغيب. فالكاهن والعراف كلاهما يدعي علم الغيب, والمنجم يعني يتعاطى التنجيم ويدعي علم الغيب عن طريق النجوم, والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية, الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. بمعنى يقول الله إذا اجتمع الكوكب الفلاني مع الكوكب الفلاني أو ظهر الكوكب الفلاني فيقول طالع هذا الكوكب أنه يحصل كذا, ترتفع الأسعار, تحصل حرب إلى آخر, هذه الدعاوى. وأيضا الرمال شخص يعني يخط في الرمل ويدعي من خلال ذلك علم الغيب. وأيضا يلحق بذلك ما هو في الوقت الحاضر ممن يعني يسمون يقرؤون في الكف, يعني يأتي بعضهم يقول يعني عند هؤلاء الأفاكين الدجالين يعني ينظر في كفك وفي تلك الخطوط الموجودة في هذا الكف فيعني يقولون يقرأ مستقبلك أو حظك على حد زعمهم, أو ما يسمى بالقارئ أو القارئة في الفنجان, كل ذلك دعوة علم الغيب. أو من خلال ما يسمى بحروف أبيجاد, يتوصلون من خلال حروف أبيجاد إلى ادعاء المستقبل. ولهذا يعني قيل لابن عباس عن قوم يكتبون أباجاد, فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. نرجع إلى موضوعنا ونتحدث ونشير إلى حكم إتيان الكهان والعرافين ونحوهم. نقول هذه المسألة جاءت واضحة جلية محسومة في كلام الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام لما قال كما في الحديث الذي خرجه مسلم عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما, أخرجه مسلم. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذن هذا الحديث يبين لنا ولكم أن مجرد إتيان العراف ويدخل في ذلك الكاهن ونحوه, أن مجرد الإتيان والسؤال هذا يوجب هذا الوعيد الشديد, ألا هو أنه لا تقبل صلاة هذا العبد 40 يوما. الحالة الأخرى إذا أتاه مصدقا, فقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فقد برئ، فقد برئ مما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فتلاحظ الحديث قال من أتى كائنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الذين يأتون الكهان والعرافين ويصدقونهم في دعوى علم الغيب هؤلاء قد كفروا وخرجوا عن الملة. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن علم الغيب قد استأثر الله به، فكما أنه لا خالق إلا الله فأيضا كذلك لا يعلم الغيب إلا هو. قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وقال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة ومحكمة وبينة. هذا أمر. الأمر الآخر نؤكد أن هؤلاء الكهان يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عنهم، سئل عن الكهان فقال عليه ليسوا بشيء. هؤلاء حقهم التحقير، ليسوا بشيء، فليس عندهم حق ولا عندهم علم ولا عندهم بينة ولا براهين، وإنما هم أفاكون كذابون، يعني يكذبون 100 كذبة وربما صدق مرة واحدة. فيعني هذا أيضا مما يعني ينبغي أن يكون نصيب هؤلاء الكهان وأولئك العرافين. الأمر الآخر أو الأمر الثالث، يعني ينبغي ألا ننخدع بتلك القنوات الفضائية التي بدأت تبث هؤلاء الأفاكين الدجالين، ولا ننخدع بالأسماء. يعني ينبغي أن ننظر لحقائق الأمور، العبرة بالحقائق ليست بالألفاظ والمباني. هؤلاء يخرجون الآن في الفضائيات أو في المجلات ويسمي نفسه المعالج ويسمي نفسه الحكيم وربما سمى نفسه الشيخ ونحو ذلك، فلا ننخدع بهذه الأسماء. لا يمكن أن يأتي راعي الباطل يعني بكل صفاقة وبكل بلاهة ويقول أنا كاهن ولا يقول أنا دجال. يعني هو بيصف نفسه بأنه المعالج والحكيم وإلى آخره. فيعني العبرة بالحقائق. شخص ادعى علم الغيب فهو أفاك ودجال من إخوان الشياطين. هذا مما ينبغي أن نذكر في هذا المقام.
جميل.
نعم.
فيه لدينا اتصال فضيلة الشيخ بعد إذنك.
تفضل.
معنا الأخت رحاب من الرياض.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله. تفضلي.
لو سمحت تأخذ أسئلة الشيخ.
تفضلي اسمعك. نعم.
في قول عمر آثر الأيسر. لماذا قال آثر؟ والآثر صفة لليسرى وأيضا الأيسر صفة لليد اليسرى.
أعسر، عفوا لو تعيدين السؤال لو تكرمتي.
عمر أعسر الأيسر، لماذا قال أعسر والأعسر صفة لليسرى وأيضا الأيسر صفة ليد اليسرى؟
هذه صفة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم.
طيب شكرا لك يا أختي. هي تقول صفة لعمر بن الخطاب أنه أعسر أيسر، كيف يجمع بين هذه الصفتين وليس له علاقة بدرسنا؟ لكن
والله ما أدري، أنا ما أدري عن يعني عمر رضي الله عنه كونه قال عنه أعسر أيسر، أنا ما أدري. لكن يعني كونه إن ثبت هذا أنه أعسر، ولا أعسر معروف يعني من يعني يتعاطى الكتابة بشماله، فربما لما يقال أعسر يعني الكرم والجود توصل بها اليمين، أليس كذلك؟ فربما حتى لا يتوهم أن عمر أنه أعسر أنه ليس كريما فهو أعسر، لكنه أيضا إيش أيسر، من باب يعني الثناء على عمر. فهو يعني من باب مثل ما يقول المشاكلة، فهو أعسر يعني إذا صار يتعاطى وعمله بشماله، لكنه ليس فيه معنى العسر اللي هو ضد السل، بل هو أعسر أيسر. يعني أقصد ربما يكون هذا من باب التقدم مع عمر الفاروق رضي الله عنه. والله أعلم، والله أعلم.
طيب فضيلة الشيخ، هنا أحد الأخوة يقول أنه سبقا ذهب إلى هؤلاء الكهان وسمع منهم، ما كيف الطريقة إلى التوبة من هذا فضيلة الشيخ؟ والآن قد تاب ومن
الله إذا تاب تاب الله عليه. نحن كما قال عليه الصلاة والسلام يجب ما قبله، والله تعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، فمن تاب تاب الله عليه. فهذا الذي يمكن يقال.
هل هناك كفارة معينة يفعلها أو شيء في يعني؟
ما في يعني، هو ما دام أنه يعني تاب. نعم. والتوبة هنا يعني بشروطه الثلاثة المعروفة، الندم عما سلف والإقلاع عن ذلك والعزم على لا يعود. فإذا حقق هذه الأمور الثلاثة فتوبته مقبولة إن شاء الله.
طيب في أحد الأخوة هنا بفضل الشيخ بعد إذنك.
تفضل.
شيخ، ما هي العلامات التي يمكن للمسلم أن يعرف بها هذا الشخص المعالج إذا كان كاهنا أو عرافا وغير ذلك؟
يعني هو يعني كما قال عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه قال ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على وجهه وفلتات لسانه. هي ستظهر هذه الأمارات حتما. يعني هو ينظر إلى 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 حاله. فلما يكون مثل هذا الساحر أو الكاهن أو العراف يعني عنده شيء مثل من الخوارق، فقد مر بنا في موضوع الولاية أنه ينظر هل الرجل يعني ملتزم بالسنة، هل هو مؤمن، هل هو تقي. هذا مما يظهر. الأمر الآخر دعوة علم الغيب بينه، فلما يدعي علم الغيب بأي صورة من الصور فهذا يعني نجزم بأنه من أولياء الشيطان. أيضا كذلك إذا ادعى لنفسه النفع والضر، إذا مثلا طلب مثلا من الشخص الذي يأتيه طلب منه أن يشرك بالله، يذبح لغير الله، يستغيث بالجن، إذا طلب هذا مثلا عملا كفريا إهانة المصحف. وكما قلنا في السحر نقول هنا بالنسبة للكهان العرافين، هؤلاء يعني لا ينفكون عن أربعة أمور، إحداها يكفي في إخراجهم عن الملة، فكيف إذا اجتمعت؟ الأول أنهم ربما اعتقدوا لأنفسهم أو ظن الناس فيهم، ظنوا أن بيدهم النفع والضر. الأمر الثاني ألا هو أن هؤلاء ربما طلبوا ممن يأتيهم أو هم يقارفون الشرك في العبادة، فربما استغاثوا بغير الله، ربما ذبحوا لغير الله، وربما أمروا من يأتيهم بهذا الصنيع. الأمر الثالث ألا وهو دعوة علم الغيب، يدعون ذلك لأنفسهم، وبعض السذج والدهماء يظنون أن هذا المعالج أو هذا اللي يسمونه الحكيم أنه يعلم الغيب. والأمر الرابع أن هؤلاء الأفاكون تجد أنهم يعني لا يترددون في عمل الكفر، فربما هان المصحف نسأل العافية من أجل التقرب لشياطين الجن. وكذلك بعض الذين يذهبون إلى هؤلاء السحرة أولئك الكهان، لو طلب منه الساحر أن يفعل هذا العمل الكفري البعض تجد يفعل ذلك ولا يتردد، عافانا الله وإياكم من ذلك. لكن أيضا أحب أن أشير أن هؤلاء الذين الآن بدأوا يبرزون في الإعلام ويبرزون في يعني ويظهرون على أنهم لهم شأن، هؤلاء ينبغي أن ننزلهم المنزل اللائق به. هؤلاء كما قلنا أفاكون في غاية الخسة، في غاية الدناءة، في غاية الاحتقار، هؤلاء في غاية الخذلان والخسران. ألم يقل الله تعالى في حق الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى؟ الله سبحانه وتعالى نفى الفلاح عن الساحر نفيا عاما كليا، فهؤلاء الذين نفى الله تعالى عنهم الفلاح لن يجدوا في الدنيا قبل الآخرة إلا الخذلان والحرمان. فهذا أمر ينبغي أن نتنبه له. وأيضا كما بين شيخ الإسلام بن تيمية وغيره أن هؤلاء تجد أنه عنده من الإثم والحرمان والخزي والخذلان والذل والصغار ما لا يوصف. وسبقا قلنا لكم وذكرنا قول الله تعالى عن اليهود في قوله سبحانه وتعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلاب رحمه الله قال هذه الآية في كل مفترين، فهؤلاء يفترون على الله ويكذبون، يدعون لأنفسهم علم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم الإفك والافتراء، ولهذا تجد أن عليهم من الذل والصغار ما لا يوصف. لكن المصيبة عندنا ضعاف الإيمان، عندنا المسلمين الذين عندهم شيء من السذاجة والجهل الكبير هم الذين يبرزون هؤلاء لما يأتون إليهم ويحتفون بهم. والأمر المصيبة أنك عندما تجد الحكومات لا تقيم عليهم لا حكم الله، وإلا لو قيم حكم الله تعالى على هؤلاء الأفاكون لا لن دفع الكثير من هذا الشر. وكما قال عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن والله المستعان.
طيب في لدينا اتصال آخر فضيلة الشيخ بعد أن نكمل. الأخ أبو مصعب من الطائف تفضل. أبا مصعب معنا؟ طيب قد يكون لم يرد الاتصال فضيلة الشيخ. هناك سؤال لدي هنا يهم كثير من المشاهدين حقيقة، وهو قضية أنه الآن كما تعلمون انتشرت القنوات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية وغيرها، الذي يتصل بهم ويسأل هل يعتبر هل يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو من يسمع كلامهم ويصدق بعض كلامهم كذلك؟
يعني احنا لأني أعرف بعض فتاوى المشايخ المعاصرين الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد الرحمن براك والشيخ عبد العزيز الراجح وهم من أهل العلم في هذا البلد أنهم أصدروا يعني فتية مشتركة بأن مجرد النظر إلى تلك القنوات التي تبث هذه البرامج، هذه قنوات السحر والدجل والإفك والشعوذة، مجرد النظر إليها بقصد الفرجة فقط أن هذا محرم. وعلى كل الذي يعني يمكن يقال وبلا تردد أن مجرد سؤالهم في هذه القنوات حتى لا لم يصدق أن ذلك أقل ما يقال أنه ذريعة إلى الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. والشريعة جاءت بسد الذرائع، لو قال أنا بأسأل وأنا عندي يقين بأنه ماذا، أني لن أصدقه وأنهم أفاكون، هذا السؤال قد يعني يؤول به إلى ماذا، إلى تصديقهم. فالسؤال في حد ذاته ممنوع. عندنا حديث الذي مر بنا، حديث أم المؤمنين لما قالت، قال عليه السلام: من أتى عرافا فسأله، من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا الإثيام مجرد أن يأتيهم أو مجرد أنه والله يجلس يقلب الفضائيات وتستوقف هذه القناة التي عندها هذا الدجل والإفك ويتابعها ويقول: يا جماعة أنا ما أصدقهم، مجرد هذا المتابع هي نوع من الإتيان، نوع من الإتيان لهم، وقد يكون ذلك ذريعة إلى تصديقهم في دعوة علم الغيب. فهنا نقول لهؤلاء لما قال معاوية حكم السلمي للنبي صلى الله عليه وسلم: ومنا رجال يتكهنون، قال: فلا تأتي. نعم، ليسوا بشيء، هؤلاء في غاية الحقارة، فمن الاحتقارهم ألا ننظر إليهم. نعم، إذا جاء عالم أو طالب علم راسخ أو داعية صاحب علم صاحب حجة ويعني اتصل بهؤلاء الأفاكون من أجل أن يكشف عوارا، فنقول أحسنت، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لابن صياد وهو أحد الدجالين لما قال عليه السلام له: اخسأ فلن تعد وقدرك.
والله أعلم. معنا الاتصال فضلت الشيخ الآن، الأخ أبو مصعب من الطائف، تفضل.
السلام عليكم.
عليك السلام، تفضل يا أخي.
عندي سؤال ممكن؟
نعم تفضل.
هل قطع الأرحام وسوء الجوار وظهور الفساد من أشراط الساعة الصغرى مع ذكر الدين إذا وجد؟
طيب.
واضح السؤال؟
اي نعم.
السؤال الثاني: من هو ذو القرنين؟ وهل يعرف مكان يأجوج ومأجوج أم لا؟ وجزاكم الله خير.
شكرا لك يا أخي. نعم فضيلة الشيخ، نجيب عن السؤال. السؤال هو يقول: ظهور قطع الأرحام والحسد وانتشار بعض الذنوب والمعاصي، هل هي دليل على قرب الساعة؟
يعني هو يعني عموما كثرة المعاصي الجنسية، نعم جاء ذلك في الأحاديث، يعني قضية مثل حقوق الوالدين هذه من العلامات، مثلا أشرنا قضية شرب الخمر مثلا، كثرة القتل، هذه كلها من الذنوب. فالعقوق هذا ظاهر في حديث أن تلد الأمة ربها، فمن ضمن كلام الشراح الحديث في معنى هذا الحديث أن تلد الأمة ربها، وهو أن الرجل اللي هو الابن أو البنت يعامل أمه معاملة ماذا؟ معاملة السيد إيش لتلك الجارية، نسأل الله العافية. فهذا وارد، هذا كله وارد. وأنا أنصح الإخوة بكتاب يعني سهل العبارة وسهل التناول، هو كتاب علامات الساعة للدكتور يوسف الوابر، رسالة علمية من جامعة أم القرى، مطبوعة متداولة. هذه الرسالة جيدة، تتميز بالإيجاز والوضوح وحسن الترتيب.
طيب شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. نريد منكم طرح أسئلة الحلقة القادمة.
نعم،
ثم نعود لدرسنا فيه.
طيب السؤال الأول عندنا اللي هو نقول: اذكر أمرين يتحقق بهما السلامة من فتنة المسيح الدجال. اذكر أمرين يتحقق بهما السلامة من فتنة المسيح الدجال. السؤال الثاني: ما حكم إتيان الكهان والعرافين مع الدليل؟ ما حكم إتيان الكهان والعرافين مع الدليل؟
طيب إذا كان لديكم شيء.
طيب. بقي عندنا لما قال: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة. يقول: لا نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة بإجماع الأمة. يعني أيضا ممن لا نصدقهم ولا يعني ننخدع بهم الذين يدعون أشياء تخالف نصوص الوحي. الشارح ابن أبي العز ذكر جملة من هؤلاء، منهم أصحاب الأحوال الشيطانية كالسحرة والمشعوذين، وهذا مر بالإشارة إلى هذا. أيضا كذلك أشار إلى ما عند الصوفية مما يسمى بتسليم الحال. فمن الصوفية من يقول: الفقراء يسلم إليهم حالهم، الفقراء يسلم إليهم حالهم، الفقراء لهم الصوفية، يعني يسلم إليهم حالهم، يعني لا يعترض عليهم إذا فعلوا أفاعيل، لا تقول لما فعلتم ذلك، لما صنعتم ذلك، يعني يقال يسلم إليهم حالهم. فهذا الكلام مردود، لا يعني كلمة أنه يسلم لهم حالهم ولا يعترض عليهم لا. وكما قال ابن عقيل رحمه الله الحنبلي كلمة جميلة قال: وليس لنا شيخ يسلم له حاله، ولو كان لنا شيخ يسلم له حاله لكان الصديق الأكبر رضي الله عنه وكر. والصديق ماذا قال لما خطب؟ قال: وإن عوججت ماذا؟ فقوموني. ما قال إذا عوججت فسلموني. فالشخص إذا فعل فعلا أو قال قولا فلا يقال أنه يترك ويسلم له ذلك، يعني يسلم له أنه لا يعترض عليه، بل يعرض فعله على الكتاب والسنة، يعرض فعله على الكتاب والسنة. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم من درس العقيدة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. في ختامها لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف بن محمد العبد اللطيف أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض، جزاه الله خير الجزاء وبارك الله لنا في علمه. كما نشكر الأخوة الكرام الحاضرين معنا في الاستديو، ونشكر لكم أنتم متابعتكم. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الغد قبل ساعة من الآن. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.